بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 59. قبل أن نتكلم عن حديث اليوم، أريد أن أنبه إلى أننا بإذن الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ تقريبا في الساعة 9:30 أو تزيد عليها 5 دقائق. نقول يعني في العادة نبدأ في 7:30، لكن ربما نتأخر بخمس دقائق أو 7 دقائق، وذلك بسبب تأخر الوقت يوما عن اليوم الآخر، وهذا من باب التقيد بالوقت بإذن الله تعالى. أقول كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 59، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين عن أنس بنحوه وزاد فيه: وقتل النفس. وورد نحوه عند البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وزاد فيها: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 موبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذه الحديث الثلاثة كلها تدور في الكبائر، في موضوع واحد وهو الكبائر، ولذا نأخذ مباحثها جملة واحدة. أولا نقول ترجمة رواة الأحاديث، ورواة الأحاديث كلهم قد تقدم ترجمتهم في الأحاديث السابقة. أبو بكر تقدمت ترجمته في الحديث 44 من كتاب الإيمان. أنس رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث 3. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في الحديث 23. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تقدمت ترجمته في الحديث 1. أما تخريج هذه الأحاديث فنقول: أولا حديث أبي بكر رضي الله عنه، فأخرجه غير مسلم، نقول أخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه الترمذي. وأما حديث أنس فأخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فانفرد به البخاري، أقصد الرواية التي بعد ذلك والتي فيها سؤال وما اليمين الغموس، حينما جاء الجواب: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم البخاري، وهو اجتنب 7 موبقات، أخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث عبد الله بن عمرو وهو آخر حديث في الباب فأخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أبو داود والترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي للمحور الذي يلي وهو شرح ألفاظ الأحاديث، شرح ألفاظ الأحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة. قوله: ألا أنبئكم، قوله: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم، أي ألا أخبركم. قوله: بأكبر الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة، وهي الفعلة القبيحة. وأما تعريفها شرعا فسيأتي بإذن الله تعالى في فوائد هذه الأحاديث. قوله 3، حينما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، أي أنه كرر اللفظ 3، أي أنه كرر اللفظ 3، وذلك ليشد انتباه السامع، ليشد انتباه السامع، ولأن ما سوف يقوله هو أمر عظيم. قوله: الزور، في شهادة الزور أو قول الزور. الزور قال ابن الأثير هو الكذب والباطل والتهمة، والكذب والباطل والتهمة، كل ذلك يسمى زورا، والمراد بشهادة الزور وقول الزور هو أن يشهد الإنسان شهادة باطلة أو يقول بشهادة باطلة كذبا، وهذا والله المستعان كما سيأتي كثير لا سيما في المحاكم، أقول كثير من يشهد ويقول ويقول زورا. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، الاتكاء هو الاضطجاع على الجنب أو الاعتماد على الشيء بالجنب واليد، هذا يسمى اتكاء. وتخليه صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء إلى الجلوس هو إشعار بعظمة ما سيقوله، وإشعار بعظمة ما سيقوله واهتمامه له. قوله حتى قلنا ليته سكت، أي أشفقنا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وانزعاجه، حتى قلنا في أنفسنا وتمنينا أنه سكت. قوله اليمين الغموس، اليمين الغموس جاء تعريفها في نفس الحديث، فإنه قال قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. لماذا سميت غموسا؟ لأنها تغمس صاحبها في النار كما يقول أهل العلم. وغموس على وزن ماذا؟ فعول. وهذه صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، كأن تقول مثلا كذوب، وكأن تقول مثلا رحوم، أو في صفات الله جل وعلا تقول غفور. طيب اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أي ابتعدوا، اجتنبوا أي ابتعدوا. والموبقات هي المهلكات من وبق بفتح الباء، من وبق بفتح الباء إذا هلك، ومنه قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا. وصف الكبائر بالمهلكات لأنها تهلك من وقع فيها، لأنها تهلك من وقع فيها، ولذلك تأثره وتأثر قلبه وبعده عن الله جل وعلا وانخفاض إيمانه حينما يرتكب كبيرة أكبر من غيرها، وأكثر من غيرها تأثر القلب. وقوله السابع ليس حصرا لجميع الكبائر أنها سبع، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه السبع هي الأكثر انتشارا والأكثر وقوعا، وأن ما سوف أقوله من الكبائر عددها سبع، وإلا هي أكثر، هي أكثر، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ذلك في فوائد الحديث. قوله السحر، السحر يطلق على ما لطف ودق وخفي، ومنه يسمى آخر الليل سحر لأنه يخفى ويكون فيه أشد الظلمة، ومنه يكون مثلا كلام من الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من البيان لسحرة، حينما يكون الكلام دقيقا لطيفا يتعجب منه السامع، وإلى غير ذلك. ولكن المراد هنا في حديث الباب ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسيأتي الكلام عن السحر بإذن الله تعالى باختصار. قوله أكل مال اليتيم، المراد بالأكل هنا هل ذات الأكل أو أي شيء يؤخذ لحق اليتيم؟ نعم، أي شيء يؤخذ. لماذا عبر بالأكل هنا؟ لأنه هو الغالب، أحسنت. إذن المراد هنا بالأكل الاستيلاء، أي شيء كان، فإذا أخذ مالا لليتيم أو أخذ لباسا لليتيم غير حق، أو أخذ أي شيء كان أرضا بيتا أو أي شيء كان أخذه من اليتيم، فإن هذا يدخل في هذا الوعيد. وإنما عبر بالأكل، نقول عبر بالأكل لأنه هو الغالب، عبر بالأكل لأنه هو الغالب. واليتيم هو من فقد أباه وأمه، أو من فقد أباه فقط، من فقد أباه فقط هذا هو اليتيم شرعا، هو من فقد أباه فقط. أما من فقد أمه فقط فإنه لا يسمى، لا يسمى يتيما، مع أن فقد الأم في الغالب يكون أشد، ولكن الشارع حكيم، وإنما أطلق وأعبر عن فقد، أن اليتيم هو من فقد أباه لأن الأب هو الذي يعود وهو الذي يصرف عليه، فإذا انقطع، انقطعت النفقة، وانقطع حفظه، ومن يصونه، ومن يدافع عنه، ومن يقضي له حوائجه، وإلى غير ذلك. فسمي من قطع أباه أو من مات، من مات أبوه يسمى يتيما، لأن الأب هو الذي يعوله وهو الذي ينفق عليه بخلاف الأم. ويقال أيضا أن اليتيم لا يسمى يتيما إلا قبل البلوغ، أما من فقد أباه وقد بلغ فإنه لا يسمى يتيما، لأنه حينئذ أصبح قويا يستطيع أن يتكسب هو بنفسه، ويستطيع أيضا هو أن يدافع عن نفسه، ويكون قد كلف في كثير من الأعمال. والشارع لا يكلف الإنسان من العبادات ما يكلفه إلا لأنه أصبح يعقل ويفهم ويتصرف وإلى غير ذلك من الأمور التي هي تعني معنى الرجولة. قوله أكل الربا، المقصود بأكل الربا تعاطيه بالأخذ والإعطاء، والربا لغة هو الزيادة، وأما في الشرع فهو تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها. وهذه الأشياء تسمى الأموال الربوية، وهي ستة كما سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. قوله التولي يوم الزحف، التولي هو الفراء، ويوم الزحف هو يوم القتال، يوم القتال. قوله قذف المحصنات، قوله قذف المحصنات أي رميهن بالزنا، والمحصنات بكسر الصاد وبفتحة، تقول المحصنات والمحصنات، كلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، قرأ الكسائي بالكسر وقرأ الباقون بالفتح. والمحصنات المراد به العفيفات، الغافلات أي الغافلات عن الفواحش، وليس المعنى الغفلة كما يراد أن يعني الغفلة عن الطاعة وغير ذلك، لا، وإنما الغافلات عن الفواحش، المراد بذلك الغافلات عن الفواحش لبعدهن عن ذلك سمينا بالغافلات. وليس معنى هذا أنه يجوز قذف غير الغافلات، يعني غير البعيدات عن الفواحش. مثلا كانت تكون امرأة مثلا قد ابتليت مثل هذا الصنف لكنها قذفت بفاحشة لم تفعلها، هل معنى هذا أنه يجوز أن تقذف غير الغافلات؟ لا لا, لا ليس معناه أنه يجوز قذف غير الغافلات، وإنما نبه ونص على الغافلات.
ناتي لفوائد الحديث. أول فائدة في هذا الحديث المفروض جاءت الكبائر في حديث أبي بكر السابق وعددها ثلاث، وفي حديث أنس أنها أربعة، وفي حديث أبي هريرة هنا أن عددها سبع. وهل معنى هذا أن عدد الكبائر سبع لأنها أكثر من روايات عددا؟ فقدم معنى أن العدد غير مراد، من العدد غير مراد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع من الذنوب لا يريد بذلك أن عددها سبعا، وإنما
يريد أن ينبه لأن هذه السبع الأكثر وقوعا والأكثر انتشارا بين الناس، وربما الأكثر تساهلا أيضا، ولذلك عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع، وإلا فالعدد غير مراد. إذا نقول العدد هنا غير مراد، بل الكبائر هي أكثر من سبع، ولذلك روى الطبراني أن ابن عباس سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى سبعين، وفي رواية إلى سبعمائة أقرب، وهذا من المبالغة لا شك، وإنما لا تصل إلى سبعمائة، ولكن أراد المبالغة في كثرتها وأنها ليست سبع، وذكرت في الأحاديث السابقة لكونها من أفحش الكبائر وأكثرها وقوعا وانتشارا. اختلف في هذه الكبائر، أقول اختلف في الكبائر في حديث الباب، هل تدرك بالحد أو تدرك بالعد؟ ايش معنى بالعد؟ يعني انها تعد، ان عددها كذا مثلا 20 30 40، لا، او تدرك بالحد، ان نقول كل ما فيه ما ورد فيه لعن، او كل ما ورد فيه شيء من هذه الامور فيعد من الكبائر. اذا نقول الفائده الاولى، نرجع مره اخرى ونعيد ونقول الفائده الاولى، جاءت الكبائر في حديث ابي بكر وحديث انس وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو متفاوتة في العدد، وقلنا أن العدد غير مراد، وأن الصحيح أنها أكثر من سبع، وأنه جاء عند الطبراني أن ابن عباس سئل عن الكبائر سبع هي، فقال إلى 70، وفي رواية إلى 700 أقرب. وقلنا أن العدد 700 ليس مرادا أيضا، وإنما من المبالغة في العدد، وأن الكبائر عددها كثير، وأن الكبائر عددها كثير. إذن نأتي إلى مبحث آخر، هل الكبائر تدرك بالعد أو بالحد؟ يعني هل نقول أن عدد الكبائر مثلا 30 40 50 أو تدرك بالحد؟ فنقول الكبائر هي كل ما ورد فيه لعن أو حد أو وعيد ونحو ذلك. نقول الأول، نقول هذا فيه خلاف. القول الأول قالوا تدرك بالعد، فبدأوا ماذا يفعلون هؤلاء؟ بدأوا يحصون الكبائر ويعدونها عدا، فبدأوا يأخذون الألفاظ والكبائر التي وردت في السنة وفي الكتاب وبدأوا يعدونها ويقيدونها. والقول الثاني قالوا لا، وإنما تدرك بالحد ولا تدرك بالعد، وإنما تدرك بالحد. واختلفوا في حدها، كيف نحدها؟ على عدة أقوال، وذلك أهل العلم اختلفوا في حد الكبائر على عدة أقوال، وأقوال كثيرة جدا، لكن نختار من ذلك أشهرها. ما هو حد الكبيرة؟ كيف نفرق ونقول أن هذه كبيرة وهذه صغيرة؟ اختلفوا في ذلك. القول الأول قالوا هو الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه غضب أو لعنة أو نار أو عذاب أو حد في الدنيا، فهذه تسمى كبيرة. إذن مرة أخرى نقول، قالوا ماذا؟ الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه لعنة أو غضب أو نار أو عذاب أو حد في الدنيا، فهذه تسمى كبيرة، وما سوى ذلك فهي من الصغار. فنأتي مثلا، على سبيل المثال نقول مثلا السرقة كبيرة وغير كبيرة؟ كبيرة، ورد فيها حد. طيب أكل الربا كبيرة وغير كبيرة؟ ورد فيها حد في الدنيا؟ لم يرد فيها حد في الدنيا، كيف نقول عنها كبيرة؟ من أي وجه؟ أنا ورد فيها لعن، أنا ورد فيها لعن، وهكذا قص على مثل هذا. فأي ذنب ورد فيه حد أو ورد فيه غضب أو ورد فيه عذاب أو لعن أو نار أو عذاب أو نحو ذلك، فإنه سمى ماذا؟ سمى كبيرة، وما سوى ذلك فهي من الصغائر. هذا القول الأول، حدوها بمثل هذا. القول الثاني قالوا هي كل ذنب يقدم عليه صاحبه من غير خوف أو حذر وندم. هي كل ذنب يقدم عليه صاحبه من غير خوف ولا حذر ولا ندم، فهو كالمتهاون فيها. إذن هنا جعلوا ماذا؟ جعلوا إذا أقبلت على الذنب وأنت متهاون أيا كان هذا الذنب، فهذا يسمى ماذا؟ كبيرة. حتى لو لم يرد فيه لا وعد ولا لا وعيد ولا لعن ولا عذاب ولا حد ولا شيء، قالوا ما دمت أنت متهاون في هذا الذنب فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. إن ضربت شخصا بغير حق مثلا على سبيل المثال، قالوا إن فعلت هذا متهاون إذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فعلتها غير متهاون إذن هي صغيرة. سرقت على سبيل المثال وأنت معظم لجرم السرقة غير متهاون، فهذا تسمى ماذا؟ صغيرة على هذا القول. إذا كنت متهاون فهي كبيرة، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا أن حد الكبيرة ليس معروفا وينبغي أن لا يكون معروفا ولا نبحث عن تحديده. لماذا؟ قالوا لأن هناك حكمة من ذلك، لكي يحرص العبد على الامتناع من جميع المعاصي فيبتعد عن جميع المعاصي. قالوا لا تبحثون عن حد الكبيرة. لماذا؟ قالوا حتى يكون عندك خوف وتبتعد عن جميع المعاصي والذنوب، تخشى أن تكون كبيرة أو صغيرة. هذه أشهر الأقوال، هذه ثلاثة أقوال هي أشهر الأقوال. هناك أقوال كثيرة جدا والاستطراد فيها يطول، لكن نقول أظهر الأقوال هو القول الأول. أظهر الأقوال هو القول الأول، وهو أن الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه غضب أو لعنة أو نار أو عذاب أو حد في الدنيا، هذه تسمى كبيرة، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ومن أهل العلم نأتي إلى مبحث الآخر أيضا في الكبائر. إذن عرفنا أن عندنا قسمين من الذنوب، كبائر وصغائر. ومن أهل العلم من أضاف قسما ثالث وهو وجيه نوعا ما، هو وجيه ويؤخذ من لفظ الحديث، قال هناك صغائر وهناك كبائر وهناك أكبر، هناك أكبر. وأخذهم ماذا؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا إذا الأقسام ثلاثة، صغائر وكبائر وأكبر الكبائر، وأكبر الكبائر. إلا أن نقول يعني من قال هكذا أو قال أن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، وأن الكبائر متفاوتة، هناك ما هو كبير هناك ما هو دون ذلك، إلا أن الكل يسمى كبيرة، لكان أيضا وجيها، لا تعارض بين القولين، لا تعارض بين القولين. إلا أن نقف عند مسألة الإصرار على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة. ما هو الإصرار؟ أولا نعرف ما هو الإصرار على الصغيرة، من يعرف لي الإصرار على الصغيرة؟ وأريد هذا أيضا من الذين معنا على الشاشة، أيضا نقول لكم ما هو الإصرار على الصغيرة، عرفوا لنا الإصرار على الصغيرة. نعم لن نجيب حتى تنتهوا من الكتابة، نستمع لأقوال من عندي من دون أن نجيب في ذلك. نعم طيب، وأيضا جيد أيضا كيف؟ نعم 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 يقول استباحة المعصية، ما رأيكم يعني؟ هل يجوز؟ ما معنى استباحة المعصية؟ يعني حلال، يعني على أنه حلال، يعني الاستباحة يعني أنه مباح، هذا هو. ويطلق أحسن، يعني البعض يطلق على استباحة المعصية أنه استباحة حرمات الله يعني تهاون فيها. جيد طيب، هنا يقولون هنا البقاء عليه. جيد، هنا يقولون المداومة على الذنب، والمداومة مع العلم بأنها ذنب، استمرار على فعل الذنب مع علمه، فعل الذنب واستصغاره دون عقابه بتوبة وندم. طيب كلها تدور، يعني الإجابات تدور عند على معنى واحد ما ذكرتموه، وهو الاستمرار على الذنب على المعصية الصغيرة، الاستمرار عليها. لا شك أن من استمر عليه فهو متهاون، أن من استمر عليها فهو متهاون، إلا أن هناك قيد يضيفه أهل العلم، ومع ذلك يعني يغفل عليه عنه كثير من الناس، وهو وجيه. ما رأيكم بشخص، أنتم قلتم الاستمرار أو التهاون فيها، ما رأيكم بشخص يفعل صغيرة من صغائر الذنوب وهو يفعل هذه الصغيرة إلا أنه لم يندم عليها ولم يعزم على تركها أصلا، بل عزم على أن يعود عليها مرة أخرى لكنه لم يعد إليها مرة أخرى. لاحظوا، عزم أن يعود مرة أخرى ولكن لم يعد إليها مرة أخرى. إذا قلنا بالاستمرار، هل هذا مستمر أو ليس مستمر؟ ليس مستمر، هو فعلها مرة واحدة ولكن هو عازم على أن يعود مرة أخرى، هو عازم على أن يعود مرة أخرى. فهذا على تعريفكم قبل قليل هو لا يسمى مستمرا، لا يسمى مستمر لأنه لم يفعلها مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن في نفس الوقت عازم على أن يعود إليها مرة أخرى. فنقول هذا قيد أدخله أهل العلم في تعريف الإصرار، في تعريف الإصرار. إذا نقول الإصرار يحتمل أمرين أو يدخل فيه أمرين، يدخل فيه أمران. الأمر الأول هو الاستمرار على المعصية، والأمر الثاني العزم على العود إليها مرة أخرى، العزم على العود إليها مرة أخرى. وهذا أيضا مهم للغاية في الانتباه، أقول مهم للغاية في الانتباه. نأتي إلى هذه الكبائر التي وردت في الأحاديث الثلاثة، وعددها في الجملة 11 كبيرة، 11 كبيرة. نعلق عليها سريعا، كل واحدة نعلق عليها سريعا. الأولى الإشراك بالله، الإشراك بالله، وتقدم معنا في الدرس السابق تعريف الشرك وكيف أن الإنسان يشرك مع الله جل وعلا غيره في العبادة. أقول تقدم الكلام على الإشراك في الدرس السابق ولا نعيد إليه أو نعود إليه مرة أخرى. الذنب الثاني عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق أخذ من العق، والعق هو القطع، ولذلك سميت حينما يأتي الإنسان مولود نقول اذبح ماذا؟ عقيقة. ما وجه؟ إذا قلنا أن العق في اللغة هو القطع، طيب ما وجه تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ أحسن، لأنها تقطع أوداجها، تقطع أوداجها فسميت عقيقة. والابن حينما يقطع بر أبيه وأمه فإنه يسمى عاق، فإنه يسمى عاق. ولذلك الله جل وعلا تعظيما لعقوق الوالدين قرنه بماذا؟ بالإشراك به. إذن هذا الذنب هو الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قرنا في حديث سويا، وأيضا قرنا في كتاب الله جل وعلا سويا. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن لم يحسن لهما فهو عاق لهما. الأمر الثالث شهادة الزور أو قول الزور، شهادة الزور أو قول الزور. وأيضا نقول اقتران وشهادة الزور وقول الزور بالإشراك بالله جل وعلا، جاء في حديث الباب، وأيضا جاء في قول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان عبادة الأوثان، هذا شرك. وقول الزور أيضا هنا الكبيرة الأخرى اقترنت أيضا في كتاب الله جل وعلا كما اقترنت في السنة. وقول الزور وشهادة الزور، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان متكئا فجلس، وهل معنى هذا أن قول الزور وشهادة الزور أعظم جرما من الإشراك بالله جل وعلا ومن عقوق الوالدين؟ لكن فعلا النبي، أنتم تقولون لا، لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يوحي أنه شيء عظيم جدا في الغاية. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس ليهيئ السامع لما سيقوله بعد قليل، ولأن ما سأقوله أمر عظيم، ومع ذلك لم يفعل هذا الأمر عند قول الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وإنما فعله عند قول الزور وشهادة الزور. فلماذا فعل هذا؟ أحسنت، يقول لانتشاره. جيد. وأيضا نعم أنها كبيرة يتساهل فيها، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. الشرك معلوم لا يعرفونه، لكن قول الزور ربما يقع فيه من حيث لا يشعر. نعم أن نعم نعم أحسنت، يقول أن الشرك بالله يبقى هو المتضرر، ولكن قول الزور يضر غيره. لكن هذا مع عقوق الوالدين يقع أيضا، نعم يقع، لكن أيضا نقول لا بأس فيه. جيد، إذا نقول الجواب ليس معنى هذا أن قول الزور وفعل الزور أعظم من الإشراك بالله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لأنه أسهل وقوعا بين الناس، لأنه أسهل وقوعا بين الناس، والتهاون بها أكثر، والحامل على شهادة وقول الزور أشياء كثيرة يعني تجعل الناس يفعلون هذا الفعل العظيم، مثل العداوة والحسد والطمع وغيرها. فهذه الأمور كلها تجعل ماذا؟ الناس يقعون في قول الزور وشهادة الزور، وأيضا الطمع فيما عند الناس، الطمع مثلا في المحاكم، لماذا يقولون ويشهدون بالزور؟ كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل يطمعوا، فيحلفون ويشهدون على زور من أجل يأخذوا أرضنا ويأخذوا مالنا ويأخذوا حقا من الحقوق وغير ذلك. أيضا الحسد، ربما حسدا لهذا الشخص أشهد عليه زورا وبهتانا، وأيضا العداوة وإلى غير ذلك، فهي تحل الدماء والفروج والأموال، فيشهد شخص على شخص آخر بأنه قتل آخر عمدا ويحل بذلك دمه، أو يشهد أن فلان عقد على فلانة ويحل بذلك الفروج وإلى غير ذلك من الأشياء التي ربما، وكذلك في الأموال يشهد لآخر بأنه أخذ مالا أو لم يأخذ مالا ونحو ذلك، فيستحل أموالا بذلك. فالدواعي لشهادة الزور كثيرة بخلاف الإشراك بالله جل وعلا وعقوق الوالدين، فالدواعي لها قليلة. أقول أطماع النفس الموجودة في الداخل قليلة إذا قرنت بشهادة الزور وقول الزور. ناتي لي الذي يليه وهو قتل النفس، وتقدم معنا الكلام عن قتل النفس في الحديث السابق حينما قلنا أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الذي يليه الكبيرة التالية اليمين الغموس، اليمين الغموس. والكلام اليمين الغموس أن يقال فيها اختلف أهل العلم ما معنى اليمين الغموس على قولي جمهور العلماء ومن ذلك الأئمة الأربعة على أن اليمين الغموس هي الحلف على أمر قد مضى كذبا هي الحلف على أمر قد مضى كذبا كان يقول مثلا على سبيل المثال شخص لم يأتي أبوه وقال جاء أبوه نقول له جاء أبوك قال يقول نعم نقول صحيح جاء أبوك يقول والله العظيم جاء أبي فهو يحلف أو مثلا أصغر الماضي مثلا يقول مثلا شخص بالأمس جئت من الرياض أو جئت من مكة المكرمة فيحلف ويقول والله العظيم جئت من مكة المكرمة بالأمس وهذا لم يكن قد وقع في الحقيقة فهذا حلف على شيء قد مضى وكذبا أيضا وكذبا فحينئذ هذا تسمى ماذا اليمين الغموس وجمهور العلماء على أن اليمين الغموس لا كفارة لها لا كفارة لها لو حلف الإنسان على شيء مضى كاذبا فإنه هذا لا كفارة لها وتسمى يمين الغموس رحمك الله كان تحلف الزوجة لزوجها مثلا وتقول له والله العظيم ما فتحت جوالك أو والله العظيم ما اطلعت على أوراقك أو والله العظيم ما جاء أبي بالأمس أو نحو ذلك وهذا كله في الأمر الماضي وهو كله كذبا هذه تسمى من الكبائر وهي تسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر كما دل عليه حديث الباب هذا القول الأول القول الثاني قالوا لا اليمين الغموس هي كما عرفت في حديث الباب وهي التي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب كان يحلف بالله العلي العظيم أن هذا المال له وهو ليس له فيأخذ هذا المال بغير حق وهو كاذب في يمينه فحينئذ يسمى هذه تسمى اليمين يمين غموس وهذه أقول فهذا التعريف هو الأقرب والله أعلم لأنه هو الذي جاء في حديث الباب أما من حلف على يمين كذبا فهو قد جمع بين جرمين التهاون باليمين هذا شيء والكذب في اليمين وهذا أمر آخر واليمين الغموس أقول اليمين الغموس من مباحثه أيضا أن نقول فيها وعيد شديد وهي توجب غضب الله تعالى على من حلف بها فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أو من حديث ابن مسعود جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان وهذا يكثر أو لا يكثر ربما يكثر أقول لا سيما أيضا في الشهادات ونحو ذلك مثال ذلك أن يأتي إنسان مثلا ويعطي شخص 1000 ريال على أن يردها بعد شهر فلما جاء بعد شهر قال له أعطني مالي أعطني هذه 1000 ريال التي أقرضتك إياها قبل شهر فيقول ليس كمان عندي ولم أقترض منك شيء أصلا فيشتكي إلي عند المحاكم فيحضراني عند القاضي فيقول الآن البينة على من؟ على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر اليمين على من أنكر يأتي هذا صاحب 1000 الذي أعطاه ويقول يا شيخ أنا أعطيته 1000 ريال قبل شهر على أن يردها لي بعد شهر ولم يردها يقول له ويقول له الطرف الآخر يقول لا ليس بصحيح لم أخذ منه 1000 ريال ولم يكن كذلك فيقول القاضي للمدعي هل عندك بينة هل عندك شهود هل عندك شيء يدل على أنه فعلا هل عندك سند قبض ونحو ذلك ورقة تثبت بذلك فيقول ليس عندي بينة إذن ينتقل إلى المدعى عليه الذي أنكر فيقول له احلف أنك لم تأخذ منه 1000 ريال فيقول والله العظيم لم أخذ منه 1000 ريال الآن هو اقتطع مال امرئ مسلم وكاذب وهو فاجر نقول هذه يمين غموس هذه يمين غموس الكبيرة التي تليها الشرك بالله في حديث اجتنبوا 7 موبقات الشرك بالله تقدم الكلام عنها السحر ونقول تقدم التعريف السحر وهو ما لطف ودق وتقدم أنه ما يفعله ذلك المشعوذ من أشياء يخيل إلى الناس أنها حقيقة وليست كذلك والسحر على نوعين نوع الأول عقد ورقى عقد ورقى، وإن شئت فقل قراءات وطلاسم، قراءات وطلاسم يتوسل بها الساحر إلى الشياطين، وربما يصرف إليهم أيضا عبادات أخرى كالسجود لهم ونحو ذلك والقرابين، ويذبح لهم من أجل أن ينفعوه بمثل هذا. وهذه لا شك أنها شرك، لا شك أنها شرك. والنوع الثاني، النوع الثاني أدوية وعقاقير، أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور، تؤثر على بدن المسحور، وهذه ظلم وعدوان، وهذه ظلم وعدوان. واختلف في الساحر هل يقتل أو لا يقتل، والصواب أنه يقتل، وهذا فعل جمع من الصحابة وفعله من نساء الصحابة أيضا، بل من أمهات المؤمنين من قتل ساحرا، والصواب أنه يقتل، والصواب أنه يكفر. طبعا اختلف في كفره على قولين، القول الأول قالوا أنه يكفر مطلقا، القول الأول قالوا أنه يكفر مطلقا، وهذا رواية عن الإمام أحمد. فالقول الثاني قالوا أنه فيه تفصيل، فينظر في سحره إن كان هناك فيه شرك وهناك ما يستوجب الكفر فهو يكفر، وإن كان ليس هناك ما يستوجب الكفر فلا يكفر. وهذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم، واختاره جمهور العلماء، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لأنه ينظر في فعل الساحر، إن كان هذا الساحر، كان هذا الساحر اعتمد على الشياطين بأن تقرب إليهم على سبيل المثال فهذا شرك وكفر ولا شك فيه، ولا شك أنا بخروجه من ملة الإسلام. ولكن قد يكون السحر ليس كذلك، ليس فيه أي نوع من أنواع الأشياء التي تستوجب الكفر، وليس فيها فيه شيء من الشرك، فحينئذ لا يكفر بذلك. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. الذي يليه قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا تقدم معنى قتل النفس، تقدم معنى قتل النفس، ولا نعيد الكرة عليه مرة أخرى، ولكن في قوله إلا بالحق دلالة على أنه قتل النفس بحق، أنه هذا جائز، بل أنه ربما يكون واجبا كالقصاص ونحوه، لأن فيه أخذ لحق الغير. قوله أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وهذا أيضا من الكبائر. وأكل مال اليتيم كما تقدم معنا ليس فقط إنما هو في الأكل فقط، وإنما كل شيء يكون فيه استيلاء لمال اليتيم فإنه يدخل في مثل هذا. قوله أكل الربا، أكل الربا، والربا تقدم تعريفه، ونقول من مباحثه أنه ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو ماذا؟ الزيادة، الزيادة، كان أعطيك مثلا 100 ريال وتعطيني 150 ريال، هذا ربا فضل. طيب، وربا النسيئة هو التأخير، هو التأخير، كان أعطيك مالا وأريد أن تصرفه لي مثلا على سبيل المثال، أو ترده لي لكن بعد يوم، أو أعطيك ذهبا وتعطيني ذهبا لكن من الغد، فإن هذا يسمى ربا، ولو لم يكن فيه زيادة فإنه يسمى ربا النسيئة، وهو المشهور في الجاهلية، أشهر من ربا الفضل. وقد يجتمع ربا الفضل وربا الزيادة في مثال واحد، كان أعطيك 100 ريال على أن تعطيني 150 ريال بعد شهر، على أن تعطيني 150 ريال بعد شهر، فهذا ربا فضل وربا ربا نسيئة أيضا. والأموال الربوية هي 6 جاءت في الحديث المتفق عليه، هي الذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح. إذن الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، والتفصيل في أمر الربا وأحكامه ستأتي بإذن الله تعالى في موضعها، ستأتي بإذن الله تعالى في موضعها. والربا جاء الوعيد عليه في الكتاب والسنة أيضا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وجاء اللعن عليه. ومن شدة وعيده أنه لا يلعن فقط آكل الربا، وإنما كما جاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، هم في الإثم سواء. التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، والمقصود به التولي يوم الزحف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولكن هل كل تولي وكل فرار عن أرض المعركة يعتبر من كبائر الذنوب أو لا؟ طيب الحديث عام، قال التولي يوم الزحف. نعم حسن. إذن نقول هذه السنة هنا، نقول هذا يصبح دليل على ماذا؟ على أن عموم السنة يخصصه ماذا؟ القرآن. عموم السنة يخصصه القرآن. فلاحظوا أن الحديث عام، التولي يوم الزحف عام. ولاحظوا أنه جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن هنا في الآية استثنى فيها التولي، وذلك والحالة الأولى متحرفا لقتال، أن يكون مثلا هناك مصلحة في فراره، كان يفر من جهة إلى جهة أخرى أفضل، أو متحيزا إلى فئة، كان ينتقل من هذه الفئة الكثيرة إلى فئة قليلة ليدعمهم فيفر من هذه الفئة إلى فئة أخرى، فإنه حينئذ كان تكون مثلا المعركة واقعة في أكثر من جهة، في الجهة الفلانية والجهة الفلانية، فيفر من الجهة الفلانية إلى الجهة الأخرى لأنها قليلة أو نحو ذلك من المصالح الموجودة. إذن هذا من الأدلة التي يكون فيها السنة عامة والقرآن يخصص عموم السنة. الكبيرة التي تليها قذف المحصنات الغافلات، وهي من كبائر الذنوب، ويقال في ذلك هل قذف المحصن الغافل المؤمن من كبائر الذنوب؟ النص ورد في المحصنات الغافلات، وأيضا ورد هذا الوعيد واللعن لمن قذف المحصنات الغافلات في كتاب الله جل وعلا، قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لكن السؤال هل قذف الرجل المحصن الغافل يقع في نفس الوعيد وعيد الباب؟ فقل نعم. أحسنت. وإنما عبر بالنساء هنا لأن الأغلب إنما تقذف النساء، وعبر هنا بذلك من أجل أنه الأغلب، من أجل أنه الأغلب. ثم آخر كبيرة من الكبائر وهي الكبيرة الحادي عشر، وهي شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه، فإن هذا من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بشتم الرجل والديه ليس بالمباشرة، وإنما من طريق غير مباشر، لأن الصحابة استشكلوا وقالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني المعقول يكون هذا يشتم الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب أبا الرجل الذي أمامه، فهذا الرجل الذي أمامه يسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الشتم بأنه هو السب، قال وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب. لاحظ هذا دليل على الشتم والسب واحد. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن المتسبب قد يكون كالمباشر، أن المتسبب قد يكون كالمباشر. فهنا حينما يشتم الرجل شخصا آخر، يشتم أباه أو يشتم أمه، فيأتي هذا الرجل الذي أمامه فيشتم أمه ذلك الشاتم الأول، هنا من الذي تسبب في شتم ذلك الرجل؟ هو في الأصل. فهنا المتسبب كالمباشر، كأنه هو بنفسه شتم والديه مباشرة. فهنا يؤخذ أن المباشر، أن المتسبب قد يكون كالمباشر، ليس على الإطلاق، ولكن قد يكون كالمباشر كما في حديث الباب، فإنه هو الذي تسبب أن يؤتى الشتم والسب إلى أبيه، وذلك بشتمه لأب الرجل الآخر أو أم الرجل الآخر. وهذا يؤخذ منه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة ماذا؟ سد الذرائع. وهذه قاعدة ماذا؟ سد الذرائع. ويوجد والناس في هذه القاعدة على قسمين، منهم من فخم هذه القاعدة وأدخل فيها ما ليس منها، ومنهم من، ومع شديد الأسف هذا يوجد في الأزمان المتأخرة، منهم من تهاون في هذا الباب تهاونا عظيما، وكأنه ليس بابا عظيما من أبواب الدين. نقول حديث الباب دليل على هذا الباب وهذا الأصل العظيم، وهو سد الذرائع، سد الذرائع. كما أنك أنه ربما ترجع المسبة إليك، إذن السب نقول نضرب مثال آخر، قد يكون الشيء جائز، قد يكون الشيء جائز لكنه ذريعة إلى محرم، فيكون هذا الشيء الجائز محرما لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم، فمن باب سد الذرائع نحرم هذا الأمر. مثال، لو أن شخصا مشهورا في أنه يصنع الخمر، ما رأيكم ببيع عصير العنب عليه أو بيع العنب عليه؟ محرم، مع أن أصل بيع العنب ماذا؟ جائز، لكن نقول سدا للذريعة التي يستخدمها هذا الشخص أن نحرم بيع هذا الأمر عليه. مثال آخر، شخص يقول مثلا أنا لا أقوم بصلاة الفجر أبدا، سبب قال لأنني أنا أسهر طويلا بالليل وأنا متأخر، ومعروف أنا إذا نمت متأخر فأنا ما أقوم بصلاة الفجر، هل السهر محرم؟ السهر ليس محرما ما دام أنه سهر في مباح، لكن إذا كان يؤدي إلى محرم فهو ماذا؟ محرم حينئذ، فهو محرم حينئذ. طيب، فنقول كذلك بيع السلاح، بيع السلاح، بيع السلاح الأصل فيه ماذا؟ الجواز، الأصل فيه الجواز، لكن ما رأيكم برجل معروف بقطع الطريق وقتل الناس، أو أنه بيع هذا السلاح على الكفار على سبيل المثال ونحو ذلك، فحينئذ ماذا يكون؟ محرما، فإنه حينئذ يكون محرما لأنه وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى محرم، فهذا من باب سد الذرائع. وهذا أيضا جاء في قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حينما نسب آلهة الغير هذا جائز أو ليس بجائز؟ حينما تسب الآلهة الباطلة التي يتخذها اليهود والنصارى ونحوهم هذا جائز في الأصل فيما بيننا، جائز. لكن لو جاء يهودي أو نصراني وإذا سببنا آلهته سوف يسب ماذا؟ آلهتنا، ويسب ربنا جل وعلا الذي لا إله غيره، فنقول حينئذ سب الآلهة هنا آلهتهم هنا لا تجوز من هذا الباب، من هذا الباب سدا للذريعة، سدا للذريعة. إن شاء الله أن تكون قد اتضحت. نختم بفوائد عامة بعد أن علقنا على هذه الكبائر الموجودة في حديث الباب، نختم بفوائد عامة. نقول في هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث أدبان لطالب العلم. الأدب الأول إشفاق الطالب على شيخه، إشفاق الطالب على شيخه، وهذا يؤخذ وكفه عما يزعجه أيضا، وكفه عما يزعجه، هذا من أدب طالب العلم، وهذا يؤخذ من فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت، أشفقوا عليه. والأدب الثاني مراجعة الطالب لشيخه فيما أشكل عليه، مراجعة الطالب لشيخه فيما أشكل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، ما لم يتضح إليهم، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الثاني في هذا. من فوائد أيضا هذه الأحاديث أن نقول هذه الأحاديث فيها دلالة على ماذا؟ على أن الكبائر بذاتها تتفاوت عظمة، وأن الكبائر ليس بابا واحدا، أن الكبائر ليس بابا واحدا، وإنما هناك ما هو أكبر وهناك ما هو أهون، يعني لا أقول هي هينة بذاتها، وإنما أقل من غيرها في كونها كبيرة، وذلك يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذا هناك أكبر في الكبائر وهناك ما دون ذلك، هناك ما دون ذلك. أنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة نعم. يقول هنا في حديث الباب: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، هل المقصود بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ الأظهر والله أعلم أنه الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن أن يكون أكبر الكبائر إلا وهو كذلك. وهو إذا أطلق الشرك أيضا فإنه يراد به الشرك الأكبر على قول كثير من أهل العلم. وهذا فيه خلاف أيضا يجرنا إلى فائدة أخرى، هل أيهما أعظم، الشرك الأصغر أو الكبير؟ هذا فيه خلاف طويل وفيه أقوال كثيرة لعلها تأتي في غير هذا الموضوع. إلا أن نقول الأظهر والله أعلم أن الحديث الباب المقصود به الشرك الأكبر. وإذا قيل ولو قيل أنه أيضا يراد به الشرك الأصغر فلا يكون بعيدا عن ذلك. كيف؟ نعم. نعم. هذا يقول هذا لا يكون ربا، التأخير وهو النسيئة. ما نقول بل هو الربا، هو الأصل في الربا. بل أن أهل العلم يعني باتفاق العلماء وبالإجماع أن ربا النسيئة هو الربا، واختلفوا في ربا الفضل هل هو ربا أو ليس بربا. والمعروف عند أهل الجاهلية سابقا ربا النسيئة وهو الأكثر شيوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أصناف الربوية ستة هي التي لا تؤخر ولا تؤجل، حينما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث والتي مرت معنا قبل قليل، هي التي لا تؤخر ولا تؤجل. وكل ذلك منعا لماذا؟ منعا لأن هذه الأموال غالبا يقع فيها ماذا؟ غالبا يقع فيها ظلم وهضم لحقوق الغير، وهي عظيمة عند الناس ويتداولونها بكثرة، ولذلك حرمت في أصل الشرع. وهناك حكم أخرى أيضا فيها، إلا أن هو الربا المشهور المعروف عند أهل الجاهلية. يقول لماذا لا يعتبر من القرض الحسن؟ لا، القرض شيء والتبادل شيء آخر. سؤال وجيه جدا. يقول إذن على هذا المعنى نقول لو أعطيتك 100 ريال على أن تعطيني بعد مثلا شهر هذا يسمى ربا نسيئة؟ نقول لا، هذه قرضة حسنة. المقصود بالربا هو التبايع والتبادل. حينما يكون هناك تبايع وتبادل هذا يكون ربا. يتضح هذا بالمثال الآخر. لو مثلا على سبيل المثال قلنا 100 ريال تساوي مثلا بالعملة الأردنية 20 دينار. طيب 20 دينار، أنا أريد أن أعطيك 100 ريال وأخذ منك 20 دينار، هذا يسمى قرض. طيب لو أعطيتك 100 ريال وقلت أريدها بعد شهر 20 دينار، يسمى قرض؟ في تبادل أو ليس بتبادل؟ عملة بعملة وليس بعملة، عملة بعملة، إلا أن هذا يسمى ربا نسيئة. حتى لو قيل لنا أن 100 ريال تساوي 20 دينار بالضبط، هنا اتضح مع التبادل أو لين يتضح، هنا مبايعة، هناك مبايعة. مثال آخر الصرف يسمى تبادل أيضا. حينما تأتي لشخص مثلا تقول له، تدخل على صاحب محل وتقول له مثلا خذ هذه 100 ريال أريد فيها صرف 100 ريال لكنها ريالات مصروفة، وقال لك مثلا أنا أعطني 100 ريال وأعطيك هذه الريالات المصروفة غدا، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا، مع أنه ليس هناك زيادة، إلا أنه يسمى ماذا؟ ربا ماذا؟ يسمى ربا نسيئة، يسمى ربا نسيئة، لأنه لا بد فيه من التقابض. هذه الأصناف الستة الربوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من التقابض إذا حدثت بمعنى مبادرة، إذا حدثت بمعنى مبادرة كالمبايعة وكذلك كالصرف، كالصرف. فإن حينئذ لا بد من التقابض. أما إذا اختلفت الأصناف فإنه حينئذ لا بد من التقابض، لا يشترط التساوي والتماثل، لا يشترط التساوي والتماثل في هذا. كيف؟ حسنت. يقول خاصة الصرف منتشر، بعض الناس يجهل هذا. من الناس من ربما يذهب، أضرب لكم مثال، من الناس من يقول مثلا عندي 100 جنيه أو 100 ريال، أنا ما أريد أنا أشتري خبزا، لا أنا ما أريد أن أشتري خبزا، ولكن أريد أن أصرف هذه إلى أموال متفرقة. طيب، ولكن لو ذهبت إلى صاحب المحل وقلت له أريد أن تصرفها لي، ما يصرفها لي، فأريد أن أشتري بريال خبز من أجل أن يصرف لي. الآن اجتمعت نية المبايع ونية الصرف أو لا، فرضا أعطيته أنت 100 ريال وأعطاك وأخذت خبز بريال وقال وقلت له معلش أصرف لي جنيهات متفرقة أو ريالات متفرقة، قال لك أنا ما عندي إلا 30 ريال الآن أعطيك إياها، لكن البقية سوف أعطيك إياها من الغد. هنا يقع في النسيئة أو لا يقع؟ يقع في النسيئة، وهذا ما يجوز، وهذا ما يجوز، وبعض الناس يتهاون في مثل هذا. أضرب لكم مثال آخر. أضرب لكم مثال آخر. دخلت على صاحب محل مثلا وأعطيته 100 ريال، وهذا يحدث كثيرا. صاحب المحل، فلنفرض أنك أنت صاحب محل، طيب، وأعطيتك 100 ريال وأنت ما عندك صرف. غالبا إذا ما عنده صرف أين يذهب؟ لجاره أو ربما شخص آخر عنده، ويقول له عندك 100 ريال صرف؟ ويقول لا والله. أنت ماذا تريد بالضبط؟ يقول أنا أريد 50 و50 ثانية ورقتين. طيب، يقول له والله أنا ما عندي، لكن خذ هذه 50، أعطني 100، خذ هذه 50 وأعطيك 50 بعد 10 دقائق. هذا يقع فيه ربا ولا يقع؟ يقع فيه ربا. كيف الخروج من هذا؟ الخروج من هذا أن أخذ منه 50 على أنها قربة، طيب، ولا أعطيه 100 ريال، وإنما إذا جاء لي بعدين في 50 الأخرى حينئذ أعطيه 100 وأخذ منه 50 الثانية، حتى يكون عندي تمام 100 ويكون عنده تمام 100 أيضا تقابضا. وقل مثل هذه الأمور تكثر خاصة في الصرف، أحيانا يقول لك أنا خلاص أنا أريد أن أذهب وأبحث لك عن صرف. أحيانا تدخل أنت على صاحب المحل، وأعطيكم مثال آخر وواقعي وصريح كثير، تدخل على صاحب المحل وتقول له أنا ما أريد أن أشتري شيئا، ولكن أريد أن أصرف هذه 100، أريد أن أصرف هذه 100، ويقول لك مثلا ماذا تريد؟ يقول لك مثلا أنا أريد مثلا 10 ورقات فئة 10 100 ريال، يقول لك ويفتح درجه ويبحث لك ويجد لك 80 بالضبط، يجد لك كم؟ 80. أعطاك 80 عشرات متفرقة فئة 10، وأخذ منك 100 وقال أريد أن أبحث لك عن ماذا؟ عن البقية، ويذهب. حينئذ يقع الربا ولا يقع؟ يقع الربا. ولا تأخذ 80، تقول لها أبقيها عندك حتى تكتمل وأعطيها مرة واحدة، لأن الصرف لا بد فيه من ماذا؟ من التقابض أيضا، لأن الصرف يسمى بيع مثلا بمثل. وأيضا لا بد من عدم التأخير الذي سألت عنه قبل قليل، حتى لو كان بنوك موثوقة. بعض الناس يذهب إلى بنك الراجحي مثلا على سبيل المثال عندنا هنا، ويقول له مثلا أنا أريد أن أحول إلى بلادي جنيهات، خذ هذه 20,000 ريال، لكن أريد أن يقبضونها هناك ماذا؟ جنيه. تقول لا يصلح، لا يجوز. لا بد أولا في الصرف من التقابض، لأنهم لن يقبضوا هذه الجنيهات إلا بعد متى؟ إلا بعد 2 أو 3، هنا في تأخير. طيب كيف الخروج من هذا؟ أن تعطيه مثلا 20,000 ريال الآن وتقول له حول لي جنيه الآن، كم تساوي؟ تساوي هكذا بالجنيه، إذا الآن حول هذا السعر من الجنيهات إلى بلدتي. حولها جنيه ولم يحولها جنيه؟ حولها جنيه. فالصرف حينئذ جاء فيه تقابض أو لم يأتي فيه تقابض؟ جاء فيه تقابض. وتنبه لهذه المسألة التي كثيرا ما يوقع فيها. أنا لا أطلنا نحن في مثل هذا، نقول يعني مباشرة أقول نرى الأسئلة التي تخص الدرس ونختم الدرس. هل يوجد كتاب مستقل في الكبائر؟ نعم، هناك كتاب ابن حجر اسمه النواهي والزواجر يا موهم، وهناك كتاب للذهبي اسمه الكبائر أيضا، جيد الاقتناء فيه، اقتناء مثل هذه الكتب جيد. وهنا علمتم أن هناك من يأتي السحر، فهل يجب أن أقوم بالبلاغ عنه؟ يجب وجوبا أن تناصحه لأن ينكف عن السحر، فإذا لم ينتصح حينئذ لابد أن تبلغ عنه. هناك أسئلة كثيرة تخص غير الدرس في بطاقات التأمين وغير ذلك، فأنا أعتذر عن الإجابة عليها لأن الأسئلة فقط فيما يخص الدرس، ولأننا أطلنا، وفي العادة نأخذ أسئلة أخرى خارج الدرس، ولكن لأننا أطلنا في هذا اليوم فنعتذر عن قبول هذه الأسئلة. لعلنا نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ابن عبد الله، والله أعلم.